بسم الله. وبعد، مادة الفقه، شرح كتاب فروع الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا هو الدرس الخامس من دروس هذا الكتاب المبارك، هو الفروع في الفقه للعلامة يوسف بن عبد الهادي رحمه الله تعالى، المتوفى 90 بعد 900. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى.
نعم، لا زال الكلام حول الكلمة الثالثة وهي الطهارة. من الشرط الأول من الشروط الستة وهي الطهارة، فقد قال المصنف: فإنه يتضمن المتطهر والمتطهر به والطهارة والناقض. لازال كلامنا في الطهارة. أخذنا الطهارة الصغرى وهي الوضوء، الطهارة الصغرى وهي الوضوء، وبينا السنن والواجبات، وتعرضنا للسنن والواجبات. فيتعلق بالطهارة المسح على الخفين، يتعلق بالطهارة المسح على الخفين. فما أحكام المسح على الخفين؟ فقال:
قال: ويمسح على الخفين في الطهارة الصغرى.
نعم، سؤال: ما محل المسح على الخفين؟ ما محل المسح على الخفين من الطهارتين الصغرى والكبرى؟ الصغرى والكبرى. الجواب: المسح على الخفين يكون من الحدث الأصغر فقط، لا من الحدث الأكبر، لا من الحدث الأكبر. فالحدث الأكبر يجب أن يصل الماء فيه إلى جميع البدن، إلى جميع البدن. ويدل على ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم: ولكن من بول وغائط ونوم. يعني لا يمسح في الجنابة ولكن من بول وغائط ونوم. إذن متى نمسح على الخفين؟ نمسح على الخفين في الطهارة الصغرى، في الحدث الأصغر فقط. لما الحدث الأكبر ما يأتي الإنسان يغتسل ثم يمسح على الخفين، لا، إنما يغسل بدنه كله، لأنه يلزم في الطهارة من الحدث الأكبر غسل البدن كله مع النية، وبالتالي لابد أن ينزع الخفين سواء كان مسافرا أو كان مقيم. طيب، سؤال: هل يلحق غير الخفين بهما من الجوارب؟ هل يلحق غير الخفين بهما كالجوارب؟ الجواب: نعم، يمسح على الجوارب، يمسح على الجوارب، وقد ورد المسح عن الجوارب عن جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم، كثيرين، قيل 9 وقيل أكثر من ذلك. سؤال: هل وردت أدلة في المرفوع في المسح على الخفين؟ هل وردت أدلة في المرفوع في مسح الخفين؟ الجواب نعم، وردت أحاديث كثيرة قال أحمد رحمه الله ليس في نفسي شيء من المسح على الخفين فيه نحو من 70 حديثا ومن ذلك ما جاء في الصحيح في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمغيرة لما كان يصب عليه الماء وأهوى لينزع خفيه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما وما جاء أيضا من حديث جبريل جرير أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول رأيت يبول ثم مسح على خفيه. والأحاديث كثيرة في هذا. طيب، قال وعلى الجبيرة منهما. ما معنى الجبيرة؟ الجواب: الجبيرة ما يجعل على العضو من نحو 1 جبس إذا كسر عضو نحو 1 جبس وما يقوم مقامه مما لا ينزع إلا بمشق أو يحتاج إليه من أجل الشفاء مثل اللاصق ونحوه، سؤال: هل يلزم في الجبيرة أو في المسح على الجبيرة أن يجعلها على طهارة الجواب لا، لا يلزم الطهارة بخلاف المسح على الخفين. سؤال: هل يلزم في المسح على الجبيرة مدة كالمسح على الخفين؟ الجواب لا، بل على حسب الحاجة سؤال: هل يلزم أن تكون الجبيرة على قد قدر العضو فقط، على قدر العضو فقط الجواب يلزم أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة. فلو أن الحاجة اقتضت أن تكون أكثر من العضو كانت، وهذا معلوم طبعا، اللي بيجي يجبس ما حول العضو، ولا يلزم أن يكون على العضو بالضبط، لأنها مقدرة بالحاجة. طيب نعم.
قال: ويمسح على الخف المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام ولياليهن من الحدث إلى مثله على ساتر ثابت بنفسه.
طيب، قال: ويمسح على الخف المقيم، المقيم فاعل، يعني المقيم يمسح على الخف يوما وليلة، والمسافر يمسح 3 أيام ولياليهن. ما مدة المسح على الخفين أو الجوربين؟ ما مدة المسح على الخفين أو الجوربين؟ الجواب: مدة المسح للمقيم يوم وليلة، ومدة المسح للمسافر 3 أيام بلياليها، 3 أيام بلياليها. سؤال: من متى تبدأ مدة المسح؟ النهاية معروفة، النهاية نهاية اليوم والليلة، النهاية نهاية 3 أيام بلياليها، لكن البداية الجواب اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من قال تبدأ من الحدث، ومنهم من قال تبدأ من المسح بعد الحدث، وهو الأقرب، لأن الشارع علق الحكم على المسح فقال: يمسح المقيم، يمسح. مثال حتى يتضح لنا الابتداء: رجل توضأ ولبس خفين ثم أحدث بعد الفجر ثم توضأ ومسح في 10 صباحا، ثم توضأ ومسح 10 صباحا، هل يبدأ اليوم من الحدث بعد الفجر أو من المسح في 10؟ هذا هو نزاع العلماء. اللي بيقول الحدث يبقى نحسب المدة من بعد الفجر، اللي بيقول المسح يبقى نبدأ المدة من 10، والصحيح يبدأ من المسح، أي من 10. يوم وليلة يكون إلى نظيرها من الغد. واضح إخواني؟ يبقى الصحيح أنه يبدأ من أول مسح بعد الحدث، لأن الأحكام معلقة بالمسح. طيب، سؤال: هل يجوز المسح بعد انقضاء المدة؟ الجواب: لا يجوز باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المنتهى. طيب، سؤال: هل إذا انقضت المدة انتقض الطهارة؟ انتقض الطهارة إذا انقضت المدة، انتقض الطهارة؟ الجواب: اختلف العلماء في ذلك أيضا، اختلف العلماء في ذلك أيضا. والصحيح أنه لا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة، وإنما ينتقض المسح، وإنما ينتقض المسح. مثال: المسح سينتهي مغربا، ستنتهي مدة المسح مغربا، وأراد أن يصلي العشاء ولم يحدث، فهل له أن يصلي العشاء من غير تجديد طهارة؟ الجواب: على قول من يقول بأن الطهارة تنتقض بانقضاء المدة يبقى لابد من طهارة، وعلى القول الآخر يصلي، لأن انقضاء المدة مغربا ليست من نواقض الطهارة، إنما واخذ الطهارة معروفة وليس منها ماذا؟ انقضاء مدة المسح، ولأن الأصل عدم النقض إلا إذا دل دليل، ولم يدل دليل على أن انقضاء المدة تنتقض به الطهارة. لكن لو أراد أن يتوضأ العشاء ما يمسح، لازم يغسل رجليه. طيب، سؤال: هل خلع الخفين أثناء المدة ينقض الطهارة والمسح؟ الجواب: الصحيح أن خلع الخفين أو نقول المسألة فيها تفصيل، قبل الصحيح نقول كده، المسألة فيها تفصيل. إذا خلع الخفين ولبسهما من غير حدث فلا إشكال ولا ينقض الطهارة، وأما إذا خلعهما بعد الحدث، وأما إذا خلعهما بعد الحدث، بعد الحدث فإنه لا ينقض الطهارة على الصحيح، لكنه ينقض المسح. فإنه لا ينقض الطهارة على الصحيح، لكنه ينقض المسح. يعني إذا أراد أن يتوضأ لابد أن يغسل رجليه، لابد أن يغسل رجليه، يتوضأ يغسل رجليه، إذا كان هذا قد خلعهما بعد الحدث. واضح إخواني؟ طيب، ما شروط المسح على الخفين إذن من خلال ما سبق؟ ما شروط المسح على الخفين من خلال ما سبق؟ الجواب: الشرط الأول أن يلبس الخفين على طهارة، أن يلبس الخفين أو الجوربين على طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين طاهرتين. الشرط الثاني أن يكون المسح في المدة المقررة، أن يكون المسح في المدة المقررة وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. الشرط الثالث أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر، يكون المسح الحدث الأصغر لا في الحدث الأكبر. الشرط الرابع أن يغطي الخفان أو الجوربان، أن يغطي الخفان أو الجوربان محل الفرض، محل الفرض وهو إلى الكعبين، أن يغطي الكعبين. سؤال: ما حكم المسح على الخف المخرق أو الجورب المخرق؟ الجواب: يجوز المسح ما لم يذهب اسم الخف، يعني مثلا واحد عنده في الجورب النقب المعتدة شيء بسيط عادي، لكن واحد ملوش أرضية خالص هذا يشتري له شراب لكن النقب اللي هو المعتاد ده ما فيش مشكلة. طيب سؤال: هل يمسح على الجورب الرقيق الخفيف؟ نقول: إن كان يشف لون البشرة فلا يصح، كان يشف ما تحت فلا يصح، وأما إن كان لا يشف فيصح فيصح، وذلك لأن الذي يشف ما تحته من عورة لا يصح الصلاة فيه. لو إنسان يلبس ثيابا يشف ما تحت من عورة لا يصح الصلاة فيه، وهذا محل إجماع. فكذلك المسح، فكذلك المسح. فهذا ما يتعلق باختصار بالمسح على الخفين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما الطهارة الكبرى فتحتوي على سنة وواجب.
سؤال: ما الطهارة الكبرى؟ الجواب: الطهارة من الحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وغير ذلك. نعم.
قال: الواجب.
طيب، ما الذي تتضمنه الطهارة الكبرى؟ الجواب: تتضمن في صفاتها سننا وواجبات، سننا وواجبات. نعم.
قال الواجب النية.
ما الواجبات في الطهارة الكبرى؟ واحد، ما الواجبات في الطهارة الكبرى؟ واحد، النية. وهي أن ينوي حال غسله أو بغسله رفع الحدث الأكبر، رفع الحدث الأكبر. سؤال: ما حكم من غمس في الماء ساعة ثم خرج ولم ينو رفع الحدث، ولم ينو رفع الحدث؟ الجواب: لا يرفع غسله الحدث لعدم النية، لعدم النية. سؤال: ما حكم من اغتسل وتوضأ قبل غسله فنوى الوضوء ولم ينوي الاغتسال، يعني رفع الحدث باغتساله، نوى الوضوء فقط؟ الجواب: لا يصح. سؤال: ما الحكم لو اغتسل ولم يتوضأ ونوى رفع الحدث الأكبر ولم ينوي الأصغر؟ يعني اغتسل وهو يرفع، ناوي رفع الجنابة، لكنه لم ينوي الوضوء ولم يتوضأ، فهل يصح أن يصلي بهذا الاغتسال أم لابد من أن يتوضأ؟ الجواب: يصح، تصح صلاته، لأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر، الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. يبقى الأصغر لا يغني عن الأكبر، الأكبر يغني عن الأصغر. واضح إخواني؟ طيب، سؤال: هل يجوز الجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ هل يجوز جمع النية بين غسل الجمعة وغسل الجنابة؟ الجواب: سواء قلنا بوجوب غسل الجمعة أو باستحبابه فإنه يجزئ غسل واحد، لأنهما عبادتان من جنس واحد. فتدخل إحداهما في الأخرى، فتدخل إحداهما في الأخرى. يبقى لو كان جنبا ويغتسل للجمعة ونوى الجمعة والجنابة معا في الغسل، نقول هذا يجزئه إن شاء الله. سؤال: ما الحكم لو نسي النية في أول اغتساله ثم تذكرها في منتصف اغتساله؟ الجواب: لو عمم بدنه بعد النية كله أجزأه، أما إذا كانت النية لبعض بدنه فلا يجزئ نعم.
قال: وتعميم سائر الجسد.
الواجب الثاني تعميم سائر الجسد من الشعر إلى أخمص القدمين، لا يترك شيئا. طيب، سؤال: ما الحكم لو كان يضع جبيرة أو لاصقا، لاصق أو جبيرة أو شيء؟ الجواب: يغسل بدنه كله ويمسح على الجبير، طيب، ما الحكم لو كان عضو محروق؟ وليس عليه لاصق، الجواب: يغسل بدنه ويتيمم عن العضو، يبقى إذا لو كان على العضو لاصق بيمسح، لو لم يكن عليه لاصق ويضر الماء والمسح يتيمم، فيجمع بين الاغتسال والتيمم. ما يجمع بين الاغتسال والتيمم لو كانت جبيرة، لكن بين الاغتسال والتيمم فيما لو ضر الماء العضو. طيب، سؤال: هل يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها في الغسل من الجنابة أو الحيض والنفاس؟ يعني لها ضفائر وكانت قد جعلت ضفائر، هل ينبغي أن تفك هذه الضفائر؟ الجواب: يلزمها أن يصل الماء إلى الشعر كله فيروي أصول البشرة والشعر، فإن كان يحصل هذا بدون نقض الضفائر فلا يلزم، وإن كان لا يحصل إلا بنقض الضفائر فيلزم. كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لم يأمرها بنقض الضفائر. سؤال: ما حكم اغتسال المرأة في الطهارة الكبرى مع وضع مادة على الشعر؟ تصف شعرها به؟ الجواب: إذا كانت هذه المادة تحول بين الماء والشعر فلا يجوز، وإن لم تكن فجائز. كانت المادة لونا فقط فلا إشكال. أما إذا كانت المادة مادة تحول تمثل غشاء يحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر هذا لا يجوز. سؤال: ما حكم الاغتسال للمرأة مع وضع مادة المناكير؟ الجواب: لا يجوز مع وجود المادة، لا يجوز مع وجود المادة، لأنها تحول. ومثله الدهان الذي يوجد على يد الدهان فلا بد من إزالته. سؤال: ما الحكم لو فرغ الإنسان من الاغتسال فوجد لاصقا قد نسيه وصلى، سواء امرأة أو رجل، بعد ما اغتسل وصلى وجد لاصقا زي الحقنة كده مثلا، ما إنسان بيأخذها ووضع لاصق ونسيه واغتسل أو اغتسلت وصلت، الجواب: عليه إعادة الاغتسال والصلاة، إعادة الاغتسال والصلاة لحديث صاحب اللمعة، حديث صاحب اللمعة، وفيه أن النبي قال له: أعد الصلاة والوضوء والصلاة. نعم.
قال: والمستحب غسل ما به من أذى.
نعم، ما مستحبات الاغتسال؟ واحد: غسل ما به من الأذى كالمني مثلا ورطوبة فرج المرأة وغير ذلك، قبل الاغتسال يغسل أذى هذا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالبول والمني وغير ذلك يبدأ فيغسله أولا وينظفه أولا. ها. نعم.
قال: والوضوء.
اثنان: الوضوء، يتوضأ قبل الاغتسال، يتوضأ وضوءا كاملا قبل الاغتسال، اللهم إلا إذا كان يتوضأ في على أرض طينية وكذا يؤخر غسل الرجلين بعد ذلك كما ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فيتوضأ كما في حديث عائشة وحديث ميمونة، يبدأ فيتوضأ، يبقى أولا يغسل الأذى، اثنان يتوضأ وضوءه للصلاة. طيب.
ها. قال: والغسل ثلاثا.
الثالث: أن يغسل أعضاءه ثلاثا، فالمجزئ مرة، أن يعم بدل مرة، هذا المجزئ، والسنة ثلاث. نعم. ويبدأ كما جاء في الحديث الصحيحة، يبدأ بغسل شعره أولا حتى إذا أروى البشرة صب الماء على شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، هذه مرة، ويعود هذه الثانية ويعود هذه الثالثة، يبقى الصفة يبدأ بالرأس ويعم بالماء يروي شعر بهذا، ثم يبدأ بالشق الأيمن، ثم يبدأ بالشق يثني بالشق الأيسر، يفعل ذلك ثلاثة. نعم.
قال: والدلك.
والدلك هذه السنة الرابعة أو الخامسة. الدلك يعني أنه وهو يغتسل يدلك بدنه سواء بيده أو بليفة أو بغير ذلك، ولو أنه صب الماء فقط أجزأه، فسيلان الماء على العضو جائز ولو لم يدلك باليد. طيب لو مسح؟ سؤال: ما حكم لو كان الماء قليلا فمسح بدنه به؟ الجواب لا يجوز، الجواب لا يجوز، لا بد من الاغتسال، والمسح ليس اغتسالا، والمسح ليس اغتسالا. فلا يلزم الدلك، نعم، لكن يلزم سيلان الماء على العضو. نعم.
قال والتيامن.
والتيامن ومعناه أنه يبدأ بالأعضاء اليمنى قبل اليسرى. نعم.
قال والتسمية،
أي أنه يسمي كما في الوضوء. نعم.
وتخليل الشعر.
وتخليل الشعر، هنا نقول إن كان الماء لا يصل إلا بالتخليل وإيصال الماء هذا يجب إلى الشعر، لابد من إيصال الماء إلى باطن الشعر لازم. نعم.
قال وغسل قدميه في غير موضعه،
لكن لو تخليل فقط من غير إيصال إلى البطن هذا لا، في الوضوء سنة، نعم، ما هو لازم يصل إلى الباطن، إنما في الغسل لابد يصل إلى الباطن، لازم تروي رأسك بهذا الماء وتدلك، تدخل الأصابع حتى تصل إلى باطن الشعر لا إلى الجلد، لا يلزم الجلد لكن إلى باطن الشعر. نعم.
قال وغسل قدميه في غير موضعه إذا لم يكن مبلطا.
إذا لم يكن مبلطا، إنما المبلط فإنه يغسل رجليه، هذا ما يتعلق بالطهارة الكبرى. بهذا نكون قد انتهينا من الكلمة الثالثة طهارة. أقول لكم هذا الكتاب مهم، هذا الكتاب يا إخواني مهم، ده رؤوس أقلام مفيدة جدا، لو درست كتاب المغني، أقول لو حفظت المغني لابن قدامة لا يغني عن هذا الكتاب، هذا طرح وهذا طرح، هذا عرض وهذا عرض، هذا سياق وهذا سياق، يعني في متون مرت معنا الحقيقة بنعتبرها فرصة زي الفروع لابن عبد الهادي، زي الطرفة في النحو لابن عبد الهادي أيضا، لكن ده مش ابن عبد الهادي، هذا ابن عبد الهادي، ابن عبد الهادي صاحب الطرفة تلميذ شيخ الإسلام رحمة الله، إنما هذا يوسف بن عبد الهادي ده متوفى سنة 90 بعد 900، إن ابن عبد الهادي من تلامذة شيخ الإسلام رحمة الله عليه. نعم. ومات صغيرا، ما بهذا تلميذ الشيخ شيخ الإسلام مات 39 سنة 40 سنة تقريبا، لكن أعطاه الله من العلم شيء الكثير رحمه الله. طيب نكتفي بهذا القدر.
أحسن الله عليكم شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول هل يلزم أن يكون الخفان أو الجوربان ثابتين أم لا؟
هو يشرح لي يعني إيه ثابتين، يشرح لي هو يعني إيه ثابتين، يلبس خف خلاص ملاي، يلبس جوشرة يعني، هو يشرح لي هو، ولا هو قرأ كلمة في كتابه خلاص عايز يسأل فيها. فإذا لبس الجورب زي ما احنا بنلبس الجورب، هذا الجورب اللي هو يثبت نفسه، أعرفك يعني بقى غير ثابت، لو واحد غطى جالس كده وحطت البطانية على رجليه كده وبيتوضأ وراح مسح على البطانية، ده ينفع؟ هتشيل البطانية تحط البطانية فيها. إنما تلبس أنت، تلبس الخفين وتلبس الجوربين، معروف عندنا الخفين إيه والجوربين بيثبتان على القدم بالأستك، هذا خلاص يكفي.